الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنبدأ قراءتنا لكتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار. وكنا قد وقفنا على الحديث 64 من أحاديث كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. رواه البخاري. الإنزال هنا بمعنى التأثير.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة كونه أصلا من أصول الدواء، أصلا من أصول الطب، فصل فيما يتعلق بالداء والدواء. نعم.
قال: ففي هذا الحديث إثبات الضراء والقدر وإثبات الأسباب. فتقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفطرة، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره، قد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصله إلى المنافع والمضار. فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارها. والسعيد من يسر الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضوان الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من عكس عليه الأمر. وعموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل من كلية أو تخففه.
هذا الحديث: ما أنزل الله داء. وفسر المصنف رحمه الله الإنزال بمعنى التقدير، أي ما قدر الله داء إلا قدر له شفاء. وهذا أحد التفاسير عند علماء الحديث لهذا الحديث. وقد أبى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير، وقال: إن الإنزال لا يكون إلا من علو إلى سفل، ولكن إنزال كل شيء بحسبه. فإنزال الله الداء لأن الأدواء تنزل على جسم الإنسان من علو، الأدواء تنزل على جسم الإنسان من علو، وذلك أن هذه الأدواء إما أن تكون بسبب المياه النازلة أو بسبب الهواء النازل من علو أو بسبب الطعام والشراب الذي يشربه الإنسان ويأكله فينزله من علوه وهو الفم إلى جوفه وبطنه وهو السفر. فإذا هذا الحديث: ما أنزل الله داء، على بابه. والداء المقصود به عموم الأمراض، ما أنزل الله داء. والنكرة داء نكرة في سياق النفي بمعنى لم، فهو يفيد العموم. فما من داء إلا وله دواء، ما من داء إلا وله دواء. ما هي الأدواء وما هي الأدوية؟ ما هي الأدواء وما هي الداء؟ أما الداء فهي الأمراض الكثيرة التي تصيب العقل أو تصيب النفس أو تصيب البدن، فهي ثلاثة أقسام: داء ينزل بنفس الإنسان وروحه فتتأثر النفس بهذه الأدواء، أو داء ينزل على عقل الإنسان ويغطيه ويصيبه بالخبل والجنون، أو داء يصيب بدن الإنسان. هذه الأدواء كلها لها دواء، وقد ذكر العلماء رحمهم الله حتى الموت داء، لأنه وارد على الحياة. والقاعدة في معرفة الداء أن كل ما يطرأ على الحياة الكاملة فهو داء، كل ما يطرأ على الحياة الكاملة فهو داء. فالعافية دواء، والابتلاء داء، والصحة داء، والمرض دواء، والقوة داء دواء، والعجز والضعف داء، وقوة الإرادة دواء وعافية، وضعف الإرادة داء، وهكذا. ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. هناك تكملة لهذا الحديث، ولا بد من هذه التكملة، لأن هذا العموم ليس على إطلاقه، ولذلك إما أن نخصصه بالعقل فنقول الموت ليس له دواء، ولكن لا نحتاج إلى العقل، لأنه جاء النص فقال صلى الله عليه وسلم إلا السامة أو إلا الموت فليس له دواء، وفي رواية إلا الهرع فليس له دواء. يعني لا يمكن للإنسان أن يبقى شابا في الدنيا وإن كان يبقى شابا في الآخرة. فهذا الحديث العظيم قوله ما أنزل الله داء، هذا لا شك أنه يدخل فيه تقدير رب العالمين جل وعلا للأمراض، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إلا أنزل له شفاء، وهذا الخبر مفاده الأخذ بالأسباب، إذن هو خبر يفيد اليقين بالتقدير، مفاده الأخذ بالأسباب. ومن هنا ندرك أنه لا تعارض بين التقدير وبين التعمير، لا تعارض بين التقدير وبين الأخذ بما تيسر من الأسباب اليسيرة والعسيرة. فالأسباب الشرعية والأسباب الكونية لا بد من الأخذ بها. نعم.
قال وفي هذا الترغيب في تعلم قلوب الأبدان كما يتعلم قلب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة، وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبرنا أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها.
قد كان جمع من السلف يجمعون بين تعلم الطبين، طب الأبدان وطب القلوب. فكان الصديق رضي الله عنه صديق الأمة، كان عالما بطب القلوب وعالما بطب الأبدان، وكانت عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها عالمة بالدين عالمة بطب الأبدان. وهكذا كان جمع من العلماء كانوا علماء في الطب وعلماء في الدين. وإذا لم يستطع الإنسان الجمع بين الطبين فعليه، فعلى الأمة أن تخصص رجالات ونساء يتعلمون طب القلوب طب الشريعة ويتعلمون طب الأبدان، لأن هذا من فروض الكفايات. تعلم الشرع من فروض الكفايات، تعلم الطب من فروض الكفايات. فإذا لم يقم أحد من الأمة بهذا العمل في جهة ما أو في قرية ما أو في بلدة ما فإنهم يأثمون، وإنما يرفع الإثم تخصص أو تخصيص بعضهم بتعلم العلوم الشرعية والبدنية النافعة. نعم.
قال
وقد
كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس لها دواء كالكسل ونحوه، وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه علم الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه.
حتى اليوم يظن بعض الأطباء من قلة علمه بالشرع أن السرطان مثلا عاذنا الله وإياكم من البرص والجذام ومن سيء الأسقام يظن أنه ليس له دواء، وهذا غير صحيح، لأن الذي قدر الأمراض والذي خلق الأكوان هو الذي أخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، وإنزاله الداء ابتلاء تقديري، وإنزاله الشفاء ابتلاء شرعي، هل نأخذ بالأسباب أو لا نأخذ؟ فمن لم يأخذ بالأسباب أثم، ومن لم يؤمن بالقدر أثم، ولهذا ينبغي الإيمان بهما معا، الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. نعم تفضل. لا السل كسل لا ما له علاقة، كان إلى العهد القريب من أكثر من 600 سنة إلى اليوم الناس يظنون أن السل لا دواء له، وأن الجدري لا دواء له، كانوا يظن البواسير كانوا يظنون له لا دواء له، وغير ذلك من الأمراض. والصحيح أنهم قد اكتشفوا أدوية لهذه الأدواء الأمراض. نعم.
قال: وأصول الطب تدبير الغذاء بأن لا يأكل حتى تصرف الشهوة، وينهض الطعام سابقا نظاما تاما، ويتحقق أنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأبطال والأشخاص والأحوال، ولا يمتنع من الطعام ابتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويستعمل الحمية عن جميع المهميات في مقدارها، في مقاديرها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم ينعمك الاستطاب وحصل به المقصود بدون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي أن لا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. واعلم أن طيب الهواء ورطابة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير وعون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار، وتزيل الفضلات وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد.
أصول الطب قائم على 4 أمور، من أراد الصحة العامة فعليه بهذه الأمور 4 على وجه التمام أو على وجه ما يقدر عليه. أولاً تدبير الغذاء، فلا ينبغي له أن يأكل ما يضره أو يأكل بمقدار يوصله إلى التخمة، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج. ومهما استطاع الإنسان أن ينوع في طعامه كان أفضل، فيأكل الحبوب والبقول والخضروات والفواكه ولا يقتصر على نوع واحد من الطعام، وإذا استطاع لا يخلط طعاما بطعام كان أفضل، فلا يخلط بارد بحار ولا حار ببارد، فإن ذلك مما يفسد عليه بدنه. ومن أصول الطب في تدبير الغذاء أنه لا يدخل الطعام على الطعام، وأن يقوم من الطعام وهو يريد الطعام، وأن لا يقوم وهو ممتلئ. فمن وفقه الله لهذه الأمور في تدبير الطعام حصل الوقاية من كثير من الأمراض. الأمر الثاني في أصول الطب طيب الهواء، وينبغي عليه في طيب الهواء بعد طيب الغذاء سواء كان طعاما أو شرابا أن يعرض نفسه للأجواء النقية، لا سيما في الربيع، وقد كان من هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الخروج إلى هذه التلاع كما جاء في كتاب الأدب من سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبدى إلى هذه التلاع، يعني يخرج مع أصحابه إلى البرية. فالهواء الطيب خلاف هواء المدينة فإنها نافعة للإنسان، والإنسان لابد أنه يحتاج إليها بين الفينة والأخرى. الأمر الثالث من أصول الطب المحافظة على النظافة، وهذا يشمل النظافة في ثلاثة أشياء: النظافة في البدن، والنظافة فيما تلبسه، والنظافة فيما تسكن فيه. فمن رزق النظافة فقد رزق كثيرا من الوقاية من الأمراض. رابعا وهو أصل من أصول الطب الرياضة، وأقله المشي، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، وكان يحث على المشي، فحث على المشي إلى الجمعة وأن لا يركب الإنسان، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند حسن قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى إلى الجمعة ولم يركب، ومشى إلى الجمعة ولم يركب كتب له قيام سنة، صيام سنة وقيامها. فتأملوا هذا الحديث. وجاء عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إلى قباء كل إلى قباء أو إلى قباء كل سبت يمشي. وقباء من المسجد النبوي قرابة 5 كيلو ذهابا وخمسة كيلو إيابا، هذه 10 كيلوات. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام في باب الرياضة الركض، فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فسابقت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ثم سابقها فسبقها. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من الرياضة أيضا المصارع، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر أصحابه بالمصارع، وكذلك ركوب الخيل. وقد قال ابن عمر: سابقنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحيفة إلى العقيق. فهذا نص على حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على المسابقة. كذلك الرماية، مر على ملأ أو شباب من الأنصار وهم يترامون فقال: أرموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أو أرموا بنو إسماعيل بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ومما حث عليه الصلاة والسلام من الرياضة المشي، فقد كان عليه المشي حافيا، فقد كان عليه الصلاة والسلام أمر بالاحتفاء أحيانا. كل هذا من أصول الطب ينبغي على الإنسان أن يستخدمه: تدبيره لغذائه، وطيب الهواء، ونظافة، وأيضا الرياضة. نعم.
قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة محجم أو شربة عسل أو كلية بنار، وفي الحبة السوداء شفاء من كل داء.
هذا الحديث أصل من أصول الطب. لاحظوا الآن، أصل في أصول الدواء والعلاج. إذا كان أصول الطب الوقائي هو تدبير الغذاء وطيب الهواء والنظافة والرياضة، فإن أصول الطب العلاجي مبناه على هذه الثلاث. لا يمكن للطب مهما تقدم أن يخرج عن هذه الثلاث: شرطة محجم، هذا الأصل الأول ويندرج تحته صور وفروع، وشربة عسل ويندرج تحته صور وآحاد ومسائل، وكية من نار. شرطة المحجم هذا يوازي ما نقوله اليوم بما نعرفه بما يسمى بإزالة المضار، فشرطة المحجم هذه تزيل المضار. فأي شيء يزيل المضار هو لن يخرج عن شرطة محجم، هذا أصل. فلماذا ذكر شرطة محجم؟ لأنه أطيب شيء في إزالة المضار من الجسم. فالجسم لماذا يأتي المرض إلى الجسم؟ لأحد هذه الأمور الثلاث: لوجود الضرر فهو لا بد من إزالته، لوجود نقص فلا بد من تكميله، وهذا هو في شربة العسل. شربة عسل هو يمثل ما يسميه الأطباء اليوم بالمضادات الحيوية. شربة العسل أصل في تقوية الجسم وتقوية المناعة في الجسم، فالإنسان بحاجة إلى هذه الأمور. طيب، إذا وجد مرض في الجسم لم ينفع معه ما يزيله من المواد، ولم ينفع معه ما نكثر عليه المضادات في إزالته، ماذا نفعل؟ لم يبقى إلا قطعه وإزالته، وهو الكي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو كية بنار، قال في بعض الروايات: وأنهى أمتي عن الكي. أو قال يعني عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر دوائكم الكي. لذلك اليوم الأطباء ما يلجؤون إلى قطع اليد أو قطع الساق إلا في النهاية، إذا عجزوا عن علاج المرض بالمضادات وبالمطهرات فحينئذ، لأن المطهرات هذا يوازي شربة محجر، المضادات هذا يوازي شربة عسل، إذا عجزوا عن الدواء بهذه وتلك فيلجؤون للقطع، يقولون في ورم خبيث لابد أن نقطع، هناك غرغرينة في الإصبع لابد من قطعه. هذا أصول الطب، أصول الطب. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع من الهدي النبوي في الطب، يقول: أصول الطب قائم على هذه الثلاث، لكنها بحاجة إلى معرفة الكم والكيف والمقدار. كم نستخدم، كيف نستخدم، إلى أي مدى نستخدم، كم يوم. أحياناً قد يكون التشخيص صحيح والعلاج صحيح لكن الكمية أو الكيفية خاطئة. أحياناً يمكن يكون التشخيص صحيح والعلاج صحيح لكن الكمية والكيفية غير كافية في المدة، يقول لك 7 أيام، هو يحتاج إلى 14 يوم مثلا. أحياناً يمكن يكون المدة صحيحة لكن الكم غير كافي، يقول لك استخدم 5 ملي والمفروض يقول لك استخدم 10 ملي. أحياناً الكيف يكون غير صحيح، يقول لك خذ هذه الكمية وابلعها والمفروض أنك أنت تعلكها مثلا. أحياناً يقول خذها بالوريد، المفروض ما تأخذها بالوريد مثلا. فأصول الطب كم وكيف ومتى، هذا أصول الطب العلاجي قائم على هذه الأصول الثلاث. أما الحبة السوداء فهو الذي معروف اليوم، الحبة السوداء موجود في كثير من عند العطارين وأصحاب المحامس، فإنهم يبيعون الحبة السوداء، وهو أنواع أطيبه أشده سوادا وأكثره لمعانا، ولكن هذا لا ينبغي الإكثار منه، لأن الإكثار منه أيضا هو دواء، الإكثار من الدواء قد يضر، وإنما يستخدم الإنسان منه مقدارا معينا بحسب ما يقوله الأطباء القدامى أو المحدثين. وقد استخدم اليوم في كثير من الطب المادة المستخلصة من العسل والمادة المستخلصة من الحبة السوداء في الأدوية. وهنا أحذر نفسي وإياكم من 3 أشياء تفشت في مجتمعاتنا اليوم، وأحذر نفسي وإياكم ونحذر أهالينا منها. الناس يظنونها من الطيبات ومضارها كثيرة. نحذر من السكر الأبيض، فإنه براق لونه كثير مضاره، والملح فإنه يلذذ الطعام لكنه يفسد الأبدان ويوجد الأورام، والثالث الرز، وما أدراك ما الرز، هذه 3 أشياء بيضاء لكنها في البدن تنقلب سوداء. هذا كلام، مو كلام، كلام ابن القيم، كلام ابن مفلح، كلام العلماء القدامى، يقولون عن السكر حلو في الأول مر في الثاني. تذوقه تقول الله، ها بعدين في البدن ينقلب إلى مرارة ما يعرف الجسم كيف يتصرف فيه. وأنا أتكلم لكم عن تجربة مع نفسي، أنا لي الآن سنتين ما أكلت السكر نهائيا، لا في شاي لا في حليب لا في قهوة، أشرب الشاي والقهوة وكل شيء. وإذا الآن شربت أي شيء فيه لو قطرة قطرتين من السكر ما أستطيع أشرب، الجسم يرفض. ذاك اليوم أكلت خبزا ولم أكن أعلم أن هذا الخبز قد وضعوا فيه السكر، أنا أكله أحس بلذة فظننت أن اللذة من لذة البر فأكلت. صدقوني طول اليوم أحس أن حيلي منهد، ما عرفت السبب. بعدين لما جاء وقت العصر تذكرت أني أكلت هذا الخبز، فسألت إيش اللي كان في الخبز، قال وضعنا فيه السكر. إذا عرف السبب بطل العجب. احذروا هذه الثلاث، إذا كان لابد من السكر فعليكم بالطبيعي. إيش الطبيعي؟ التفاح حلو، البرتقال حلو، البطيخ حلو، العنب حلو، يكفي التمر حلو يكفي. لماذا نصنع الأمراض لأنفسنا؟ أنا لو كان لي من الأمر شيء لكتبت على السكر أنه سبب رئيسي لكثير من الأمراض كما يكتبون على الدخان، لكن ليس لي من الأمر شيء. نعم.
قال العود الهندي فيه سبعة أشياء،
يسعط
من العضة ويلد من ذات الجنب.
العود الهندي هو الذي يسميه بعض الناس بالقسط أو القسط أو الكست، يجوز بالقاف وبالكاف، القسط الهندي والكست، وهو نوعان بري وبحري. بعض الأمراض البحري منه أنفع دواء، وبعض الأمراض البري منه أنفع، وهو يوجد في بعض البلدان غير الهند، لكن نسب إلى الهند لكثرة استخدام أهل الهند له، وهو قليل في بلاد العرب، ويأتي أيضا من زنجبار من جنوب أفريقيا، لكن أجوده ما كان من القسط الهندي. وكيف يستخدم العود أو القسط الهندي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعة أشفية، سبعة أنواع من الأمراض، ها هذا الدواء يشفيك منها. حتى في رواية عند البخاري في كتاب الطب أحدها ذات الجنب. ذات الجنب مرض يلتصق فيه الكبد بالجدار اللي هو يسمى القفص الصدري، فإذا التصق بالقفص الصدري سبب أمراضا كثيرة. طيب سبعة أشفية، يقول صلى الله عليه وسلم يسعط من العذرة. العذرة مرض اللي هو إحنا اليوم نسميه في عصرنا الحاضر، قد يسميه بعض الناس اليوم بما يسمى بالتهاب الحنجرة أو التهاب الحلق. يسعط من العذرة، كيف؟ يعني السعوق هو الإدخال من الأنف. كيف يسعط؟ إما بعصر القسط أو بتنقيطه في الماء وتنقيط الماء في أذن المريض، وإما بطحنه ثم وضع البودر منه في الأنف حيث يستنشق ويصل إلى الحلق، لا يحتاج تطيب بإذن الله سبحانه وتعالى. ويلد من ذات الجم، ذات الجم كما ذكرت لكم نوع من أنواع الأمراض، يكون في ضلع الصدر يصيب به الإنسان، ورم يكون بين الكبد أو يلصق الكبد بالعظم. طيب كيف يلد؟ يلد بمعنى أنه تأخذ منه شيء من البودر وتضعه في بيدك بإصبعك بإبهامك في أعلى ما تصل فيه للحنك، إلى أقصى الحنك تضعه هناك، فبإذن الله عز وجل يطيب. العود الهندي يمكن استخدامه تنقيعا فتشرب ماءه، طبخا فتأكله، طحنا فتأكل منه ملعقة صغيرة من بودره حتى تبخيرا تستنشق منه. هذه أربعة أنواع لاستخدامات العود الهندي. ونعم.
وقال عليه الصلاة والسلام: الحمى بالفيه.
الحمى.
الحمى بالفيه.
فيه الحمى، فيه الحمى. الحمى لدغة العقرب. الحمى لدغة ذوات السموم. الحمى. وأما الحمى فهي الحرارة الشديدة التي يصيب الإنسان بسبب السموم أو بسبب بعض الأمراض في الأبدان. وحديث: لا رقية إلا من عين أو حمة. حمى يعني لدغة. نعم.
قال: الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء.
نعم. هذا اليوم أطباء هكذا يفعلون، إذا رأوا إنسانا مصابا بالحمى مباشرة يجيبون له أكياس ثلج، يجيبون له ماء بارد يضعون على رأسه، هذا الواجب. وإبراده، وهذه قاعدة مهمة جدا ذكر المصنف قبل قليل، أن الدواء أنفعه أن يكون طبيعيا. كيف طبيعي؟ يعني أنت تساعد الجسم على وتعاونه على أن يعالج نفسه ولا تعطيه العلاج. شلون؟ أنا أضرب لكم مثال. أحد منكم يعرف يطبخ؟ نصنا ما يعرفون يطبخون. تدرون ليش؟ عندنا طباخين. الإنسان هذه طبيعته، إذا وجد من يهيئ له شيء ما يعرفه. الجسم مثل الدولة، أنت ما تعرف، في بدنك عبارة عن دولة. عندك وزارة الدفاع، عندك وزارة الأشغال، عندك وزارة البلدية، عندك كل شيء موجود، مرور، حتى مرور موجود، كل شيء موجود، أنت ما تدري. أنت دائما تعود جسمك في عوارف الحلق مضاد، بسم الله خلاص. هني يصير عندك وزارة الصحة داخل جسمك نايمين شخرون مرتاحين. صار عندك فضلات زايدة موجودة في البدن، يلا أخذ الخروع طلع. صار عندك وزارة البلدية نايمين. صحيح، هذا الكلام واقعيا وطبيا مجرب ترى. لذلك حاول قدر الإمكان أن لا تعود جسمك على الاتكال وعلى الاعتماد على الأدوية. مثلا أضرب لكم مثال سهل جدا، إذا حسيت بآلام الأسنان أنك تروح تأخذ مسكن ألم الأسنان. مو سهل؟ سهل. لكن تدري أن هذا يخرب شيئين في جسمك، يخرب الضرس، لأن الضرس يبقى فيه السوس، أنت ما سويت شيء، أنت بس أخذت حبة حتى أنت ما تحس بالألم، هو مسكين قاعد يصرخ أنقذوني أنقذوني، أنت سويت نفسك ما تسمع. صح ولا لا؟ الأمر الثاني أنك أنت قاعد تعطي تنبيه للي ينبهك، هو المخ، لا تنبهني، كأنك تعطل شغله. بعدين إذا ما وجد فيك مرض مكان آخر هو ما يعطيك تنبيه. ليش؟ أنت قايل له لا تعطيني تنبيه، فجأة فلان مريض، أطباء يكتشفون أنه مريض. شلون؟ ما كان عندك هذا، ما أدري ليش. ليش؟ لأن الجسم ما قام يعطي تنبيه للمخ، من كثرة ما أنت قاعد تأكل مسكن 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 قام الجسم ما يعطيك تنبيهات. فأنت لازم تنتبه. لو أنك وجدت آلام في ضرسك مثلا، فرحت وأخذت مسمار تمضمضت معه، أول شيء أنت عالجت مكان التسوس، ثاني شيء أنت سكنت الألم بدون ما تعطي تنبيه للمخ أنك لا تعطيني تنبيه، فأنت سويت فائدتين. لا، اليوم مع الأسف ذلك أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حمى من فيح جهنم. ما قال لنا الحمى من فيح جهنم روحوا خذوا الدواء الفلاني فلاني فلاني، قال: فأبردوها بالماء. هذا يسمى معاونة الجسم على أنه يعيد تهيئة جسمه بنفسه. أنت قاعد تعاون الجسم على أنه يرتب نفسه. ليش في حمى؟ الحمى عبارة عن شنو تدرون ولا ما تدرون؟ الحمى إذا تبون نصورها اليوم في الجيش أو في وزارات الدفاع والداخلية، إذا أرادوا أن يعطوا إنذار للتهيئة وكذا، يقولون في استنفار رقم كم؟ استنفار رقم واحد. خلاص رقم واحد يعني الكل لازم يكون جاهزين. فأنت لما تشوف أن هناك في جسمك حرارة شديدة معناه في استنفار عندك، ترى في استنفار من البلدية، استنفار من الدفاع، استنفار من كل شيء. فعشان أنت تهدي الاستنفار إيش تفعل؟ ما تأخذ دواء تسكتهم، تنومهم، تغشي عليهم، تعطيهم مسكنات، لا، أنت كأنك تقول لهم روحوا ما في شيء. لا، في شيء. أنت ماذا تفعل؟ تحط الماء الحار على الجسم، يبرد الجسم شيئا فشيئا، وهم طبيعيا يرجعون للحالة الطبيعية. ثم إذا عرفت ما هو المرض تأخذ العلاج المعين لهذا المرض. الله، الطب النبوي شيء عظيم أيها الأخوة، شيء عظيم جدا، لكن وين اللي يفقه؟ أضرب لكم مثال. اليوم سمع بعض الناس أن هناك في شيء اسمه تركيب ركبة، صح ولا لا؟ وايد ناس سمعوا هالشكل. وتعرفون تجار، يسمح لي للطب على هذه الكلمة، تجار الأبدان، أهم شيء عندهم شلون يدخلون فلوس في جيوبهم، مو همهم الناس. يجي إنسان عمره 50 سنة يقول تعال ركب ركبة. طيب هذا عمره 50 سنة، لو ركب الركبة، الركبة مالتك إذا نجحت، إذا نجحت مدتها 5 سنوات، بعدين فكان المفروض أنت تشوف شلون تعالج المرض الموجود في الركبة. عنده نقص ماي، علمه شو يسوي، شلون يزيد الماي في البدن. عنده ضعف عضلات، علمه شلون يقوي العضلات في الركبة. عنده مشكلة في الصابونة، علمه تمارين يصلح الصابونة. هذا مو ريال عمره 70 سنة عشان تقول والله غير لك، يمكن بعد 5 سنوات تموت ما في مشكلة. لا، وياما ناس غيروا ما استفادوا شيء أصلا. فيجب أن ننتبه أنه مهما، كما يقول ابن القيم، مهما أمكن العلاج بالمعينات للبدن كان خيرا من أن نعالج بالقطع أو بالإزالة. لذلك الحجامة من أنفع ما يكون. ليش أنفع ما يكون؟ يقول صلى الله عليه وسلم إن أنفع ما تداويتم به الحجامة. الله أكبر. ليش؟ نسأل أنفسنا ليش؟ تدرون شنو معنى حجامة؟ حجامة معناه أن أنت قاعد تسوي شغلة اسمه تنبيه تدريب أحد، تنبيه تدريب إعادة تدوير. أنت قاعد تسوي 3 أشياء. عندك في الجسم موجود المضاد، الكريات الحمراء، الكريات البيضاء، كلها بحاجة، لا تقول لي بحاجة كل 6 أشهر إلى هذا الأمر، بحاجة إلى تنبيه، بحاجة إلى تدريب، بحاجة إلى تنبيه. فأنت لما تسوي الحجامة أنت قاعد تعين على هذا الأمر، أنت قاعد تعين على هذا الأمر. بينما كل ما تمرض تأخذ المضاد، كل ما تمرض تأخذ المضاد، هذا ما استفدت منه شيء، بالعكس أنت كسلت الخلايا التي هي وظيفتها هو علاج المرض، أنت كسلت. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. أحسن تقويم يعني كيف؟ يعني معناه أن أنت إذا مرضت في شيء علاجك موجود في جسمك، لكن أنت بحاجة لأنك تنبه بس، تعينه بس. لذلك يا أخوان، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرف وجهله من جهله. نعم.
قال رخص بالرؤية من العين والحمى والنمل.
توني أقول الحمى بالتخفيف، أي يعني رخص صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمى والنملة. العين معروف سواء كان عين حاسد أو عين معجب، هذا لا بد من أن ترقي، ما لك دواء إلا الرقية. ومع الرقية تغتسل مرات وكرات حتى يذهب الله عنك أثر العين. والله أيها الإخوة أن العين من أعجب ما يكون. ما أدري ذكرتها هنا ولا، سأذكر لكم قصة. كنت في أحد الدورات العلمية في تركيا، فطلبوني للمحاضرة في أحد الأماكن، كلهم أتراك. فأنا قلت في نفسي ما دام أنهم يعني ناس عوام ما يحتاج أحضر محاضرة، ناس عوام، ألقي لهم كلمات على حسب علمه. فأنا ما فتحت كتاب، قمت ألقي لهم درس، والأخ المترجم يترجم في نصف المحاضرة أو في الثلث الأول منه، رأيت كأن سهم جاءني ها هنا أصابني. الآن أصبت بشاقة بدون أن أشرب ماء ولا شيء، لا أستطيع أتكلم، لا أستطيع أتنفس. أبوصل للماء هالشكل عني، شوفها يعني لو أمد يدي أقدر أخذه، بوصل للماء ماني قادر، بقول بسم الله ماني قادر، مع نفسي في نفسي أقول في نفسي لا إله إلا الله اللهم صل، في نفسي ما أقدر أردد بلفظ. بخرج الماء من عيني طريقة معينة، وصلت إلى الماء أخذت شربة ماء، ها قلت هكذا، قلت لهم قولوا تبارك الله، فقالوا تبارك الله، والله كأن ما فيني أي شيء. يا أخوان العين عجيب، ترى العين عجيب. يحدثني رجل أثق فيه يقول صلى خلفي رجل، يقول الناس كانوا يقولون أن هذا الرجل فيه عين، وأنا ما أصدقهم، يقول أنا ما أصدقهم، يقول والله في الركعة الثانية، هو حافظ القرآن، يقول والله في الركعة الثانية قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول أنا ما أدري وش اللي بعده، وش اللي بعد الرحمن الرحيم، يقول ما أعرف، يقول عرفت أنه في عين، فرجعت مرة ثانية، يقول أمسك الحين الآية هذه عشان لا تروح عني بعد، فقال بسم الله الرحمن الرحيم، يقول بنفسي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقول ما في شيء. مرة ثانية يقول رجعت، يقول عرفت من عين، فقرأت بنية الرقية، يقول وصلت الرحمن الرحيم، عرفت شو اللي بعده بعد الصلاة، يقول حتى ما قد عرفت شنو أقول بعد الفاتحة، يقول قلت قل والله واحد، يقول بعد الصلاة خذيت معي الديوانية شربت ماي، باقي الماي أخذته وشربته، يقول رجع إلي ذاكرتي. العين حق أيها الإخوة، إن كان شيء يدخل الإنسان القبر فهو العين، وقد جاء في الحديث اسمعوا إلى هذا الكلام، إن أكثر ما يدخل أمتي القبر العين، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم أكثر قتل أمتي طعن الجن. إذن لا صار الآن أكثر موت الأمة بسبب أمرين، العين فيما بين أنفسهم وأنفسهم، وطعن الجن. نعم. طبعا الحمى يعني اللدغة، سواء كان لدغة العقرب أو الحية، والنملة هي لسعة النملة، هناك من النمل ما يقتل، ورقية الحمة والنملة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وما أحاذر 7 مرات يذهب عنك أثر النملة. أما بالنسبة للحمى فإنك تقرأ المحموم أو المصاب باللدغة بسورة الفاتحة مع أعوذ بعزة الله وقدرته من شر وما تجد وما تحاذر تكرر. نعم. يرقى، لكن هذا أنفع أنواع الرقية، أنفع أنواع الرقية الرقية في العين والحمى والنملة. نعم.
قال وإن زلت من العين غسل،
يعني إذا أحد طلب منك لك تغسل له غسل، ما أنت خسران شيء. بعض الناس يكابر يقول لا مو أنا يا أخي، حتى لو مو أنت شنو ضارك شيء، عطى مايك. كيف يغتسل من العين؟ يأخذ ماءه، يتوضأ الإنسان ويستنجي بطهارة المكان، ثم يتوضأ، ثم يمج شيء من الماء في نفس المكان، ثم تأخذ هذا الماء تشرب منه 3 حسوات، والباقي تتوضأ منه وتستنجي، ثم إذا بقي شيء تضيف إليه الماء وتغتسل، يذهب عنك أثر العين. نعم.
قال ونهى عن الدواء والسبيل وأمر بخطاب الرجلين لوجعهما.
نهى عن الدواء الخبيث، كل دواء خبيث مثل الخمر فلا يجوز التداوي به، مثلا الأشياء الخبيثة، مثل لو تداوى الإنسان قال لك أكل لحم الحية ما يجوز، لو قال لك أكل خنفساء ما يجوز، لو قال لك أكل مثلا شيء خبيث مستقذر لا يجوز أن تتداوى به. وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما، وهذا الحديث وإن كان ضعيف لكن ذكر ابن القيم وابن مفلح أن الخضاب، خضاب الرجلين نافع جدا لأمراض كثيرة، من أسفل تخضب القدمين من أسفل، وأما الفطريات الموجودة بين القدمين فأفضل دواء له هو التنشيف، وبعد التنشيف تضع الحنة كل ليلة مرة مرتين ثلاث، بإذن الله عز وجل يذهب عنك الفطريات بالكامل. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.